بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، الباب الثالث في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبيعية وشرعية. مرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات، وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصر له، وهو متوال عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض. والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم والحزن والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداوات بما يضاد تلك الأسباب ويدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن، فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه. فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية، فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها. فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء، ولهذا يقال شفى غيظه، فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك، فإذا انتصف منه اشتفى قلبه. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فأمرهم بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه ست فوائد: فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه، وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق، فإن ذلك يزيد مرضه ويوجب له أمراضا أخرى أصعب من مرض العشق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب، وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور، فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئ من مرضه، وإن كان بباطل توارى ذلك واستتر ولم يزل وأعقبه أمراضا هي أصعب وأخطر. وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه، لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الذين أفتوا بالجهل فهلك المستفتي بفتواهم، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فجعل الجهل مرضا وشفاؤه سؤال أهل العلم. ولذلك الشاك في الشيء المهتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين، ولما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين ثلج صدره وحصل له برد اليقين. وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى والعلم. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه إن شاء الله تعالى. والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية، ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية. والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله رحمه الله: إن من الأمراض ما يداوى بالأدوية الطبيعية، ومنها ما يداوى بالأدوية الشرعية، الذي يظهر والله أعلم أن الأمر إن كان من قبل النفس، وقد وصف الله النفس بالأمارة بالسوء في قوله تبارك وتعالى عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإن كان من هذا القبيل، أي من قبيل الشهوات، فهذا يعالج بالأدوية الطبيعية، أي بما أحل الله عز وجل، أي بما أحل الله عز وجل. وأما إن كان من أمور الشبهات فهذا لا علاج له إلا عن طريق الشرع، لا علاج له إلا عن طريق الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة. بهذا يتعافى الإنسان من مرضه، يتعافى الإنسان من مرضه. والصحيح أن هذا النوع من المرض، أعني مرض الشبهات، أشد وأنكى أخطر على المرء من مرض الشبهة، قد حكى شيخ الإسلام اتفاق العلماء على ذلك.
كيف شيخ؟
مرض الشهوات، مرض الشبهات أعظم وأشد من مرض إيش؟ الشهوات. مرض الشبهات أعظم وأشد من مرض الشهوات، لأنه في الغالب أن أمراض الشهوات تكون عابرة، ما تكون دائمة، بخلاف أمراض إيش؟ بخلاف أمراض الشبهات فإنها تبقى مع الإنسان إلا من رحم، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. والعلاج في الجميع في الحقيقة، طبعا بالنسبة للشهوات تعالج بالأمور الطبيعية، تعالج بما أحل الله عز وجل، وأيضا تعالج بأمر أعظم من ذلك، ألا وهو طاعة الله وذكر الله، كما قال تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ فليفرحوا. إذن العلم النافع والعمل الصالح والاعتقاد الصحيح، هذا سبب للفرح، سبب للفرح. والفرح كما لا يخفى عليكم في القرآن جاء مذموما في عدة آيات، إن كان من قبيل الفرح بالدنيا وجمع الدنيا فالقرآن، فالله سبحانه ذم ذلك، ذم الفرح بهذه الأمور. وإن كان الفرح بالأدوية الشرعية بما بالوحي الذي أنزله الله على قلب محمد، فهذا الفرح هو الفرح الذي يحبه الله، هو الفرح المبارك، هو الفرح الدائم الذي لا ينقطع ولا يزول. وأشار عليه رحمة الله في أثناء حديثه إلى مسألة ما يصيب القلب أحيانا من الأمراض التي إيش يعني ذكر مثال لذلك الغيظ، وذكر لذلك الهم والحزن. وقد قال الله تبارك وتعالى في لموسى عليه السلام: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. ففي هذه الآية إشارة إلى الأسباب التي أو بعض الأسباب التي يحدث بها الغم للإنسان، وأعظم أسباب الغم أعظمه هو ما جاء في هذه الآية، وهو القتل، قتل بغير حق، أن يقتل غيره بغير حق، فهذا يكون في غم وفي ضيق. لهذا قال النبي: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهكذا الجهل، هكذا الجهل فإنه ما لكن الغم والهم إذا كان ملازما دائما للشخص فهذا يدل على أنه لم يعرف الطريق الصحيح للعلاج. إذا كان دائم في هم في غم وفي ضيق صدر فهذا يدل على أنه تائه حيران لم يعرف الطريق الذي به يخرج من هذه الظلمات، نسأل الله العافية والسلام. والطريق واضح وبين وسهل لمن وفقه الله تبارك وتعالى. ولعل ابن القيم يبين هذا فيما يلي من الفصول. نعم
أحسن الله إليكم. الباب الرابع: لأن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه، أصل كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق كمال حياته ونوره، فالحياة والنور مادة الخير كله. قال الله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فجمع بين الأصلين الحياة والنور، فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياءه وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحبته للحسن الحسن وبغضه للقبيح، ومحبته للحسن وبغضه للقبيح. فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه. فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح. وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين الأصلين في مواضع من كتابه، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم متضمن للأمرين، فهو روح تحيا به القلوب ونور تستضيء وتشرق به، كما قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. أي أَوَمَنْ كَانَ كَافِرًا مَيْتًا مَيْتُ الْقَلْبِ مغمورا في ظلمة الجهل، فهديناه لرشده، ووفقناه للإيمان، وجعلنا قلبه حيا بعد موته، مشرقا مستنيرا بعد ظلمته، فجعل الكافر لانصرافه عن طاعته وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه، وترك الأخذ بنصيبه من رضاه، والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته، بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعه ولا يدفع عنها من مكروه، فهديناه للإسلام وأنعشناه به، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها، ويعمل في خلاصها من سخط الله تعالى وعقابه، فأبصر الحق بعد عماه عنه، وعرفه بعد جهله به، واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء به، فيمشي بنوره بين الناس وهم في سدف الطلاب، كما قيل: ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري. الناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار. ولهذا يضرب الله تعالى المثلين الماء والنار لوحيه ولعباده. أما الأول فكما قال في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حمية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة، وبالنار لما يحصل بها من الإضاءة والإشراق، وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها، فواد كبير يسع ماء كثيرا، وواد صغير يسع ماء قليلا، فكذلك القلوب مشبهة بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا، وقلب صغير إنما يسع بقدره، وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات بسبب مخالطة الوحي لها، وإمازته لما فيها من ذلك بما يحتمله السيل من الزبد، وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيها بذهاب ذلك الزبد وإلقاء الوادي له، وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع، وكذلك في المثل الذي بعده.
يعني مقصود أنه في العلم، يعني العلم في الاعتقاد والقرآن والسنة، قد يحدث المؤمن يعني أن يكون مع هذا شيء من الزبد، وهي الخواطر والوساوس والأشياء التي يحدثها الشيطان، لكنها تزول ما تبقى مع المؤمن، إنما تزول، لأن الأصل كما قال: فأما الزبد وأما ما ينفع الناس فيمكث. فالقرآن لا يقاومه شيء، شبهات الشيطان وساوش الشيطان لا تقاوم القرآن، ولذلك نعم قد يحدث شيء من هذا، ولكنه لا يستقر في قلب العبد المؤمن، وإنما يزول. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذلك في المثل الذي بعده: يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر ويستقر صفوه. وأما ضرب هذين المثلين للعباد كما قال في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا المثل النار. ثم قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فهذا المثل المائي. وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب المعاني وغيره. والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب، كما قال في موضع آخر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه الله والرسول من العلم والإيمان. فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسل رسوله بأصحاب القبور. وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور قلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. فقال الله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ولقد أحسن القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحا، كما قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده في موضعين من كتابه. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن حياة الأرواح والقلوب به. وهذه الحياة الطيبة هي التي خص بها سبحانه من قبل وحيه وعمل به، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فخصهم سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في الدارين. ومثله قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه.
فسر غير واحد من السلف فسر الحياة الطيبة بالقناعة، أن يكون الإنسان قنوعا، فإذا كان قنوعا يعني أقنع بما رزقه الله، إذا كان كذلك فإنه يذهب اضطراب قلبه وتشتته ويجتمع ويتوجه إلى ما ينفعه في آخرته، بخلاف إذا كان إنسان ما عنده قناعة ويتطلع إلى أمور من أمور الدنيا، فهذا لا تكون حياته حياة طيبة. لأن الحياة الطيبة في الحقيقة هي حياة القلب ونعيمه، هذه الحياة الطيبة. لهذا قال تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومن المعلوم المقطوع به عند أهل الإيمان أنه لا اطمئنان إلا بالله. أما أمور الدنيا فإن المؤمن لا يمكن أن يطمئن إليها، لا يمكن للمؤمن أن يطمئن إلى ذلك. ومن هنا نعلم لماذا سمى الله عز وجل القرآن روحا. طبعا القرآن وما أرشد إليه القرآن، المقصود القرآن وما أرشد إليه وما حث عليه وأمر به وما نهى عنه، فسماه روحا. سماه إيش؟ روح. لأن الإنسان في الحقيقة يعني إنما يتحرك بروحه، الإنسان الذي خلقه الله عز وجل على الفطرة ويتحرك بروحه، ما هو يتحرك ببدنه، هذه آلة، لكن الحقيقة المحرك له، ولهذا له روح ليست كأرواح الآخرين من الكفار والمنافقين، وله نور، وله نور ليس لا يوجد هذا النور عند غير أهل الإيمان والتقوى، لا يوجد هذا النور. نعم يتفاوت الناس في هذا النور بحسب تفاوت صلاح قلوبهم وصلاح أعمالهم، ولكن المؤمن لا يخلو من النور، لا بد أن يكون معه نور. والإنسان في هذه الدنيا يعني مثلا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما كان الناس في الفترة ما كانوا يعلمون القرآن، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم القرآن، فلما أنزل الله عز وجل القرآن على نبينا وبلغ النبي القرآن علم القرآن، فصار لهم به حياة، صار لهم بإيش؟ بالقرآن حياة، غير حياتهم قبل ذلك. حياتهم قبل ذلك يحياها كل مخلوق، حتى الحيوان يحيا هذه الحياة، يأكل ويشرب وينكح. ولكن لما نزل عليهم القرآن عاشوا حياة أخرى، الحياة التي يريدها الله عز وجل لهم ويريدها الله منهم ويحبها سبحانه وتعالى، إنما كان ذلك بسبب الوحي. ولهذا كان الوحي بمثابة الغيث، يعني القلوب مجذبة. تصور أن تنظر إلى أرض قبل أن يأتيها المطر كيف تكون؟ تكون مشققة ويابسة ولا يظهر فيها لا شجر ولا، وإذا نزل عليها المطر سبحان الله تغيرت إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهكذا القلوب، هكذا القلوب إذا قبلت الوحي الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون لها أعظم مما يكون لهذه الأرض، أعظم مما يكون للأرض من الحياة، يكون لها أعظم ما يكون للأرض من الحياة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى من جهة النور، جهة أخرى هذا النور الذي يؤتاه المؤمن، وهذه أمور قدرية كونية يا أخوان، يعني الله جعلها في الخلق هكذا، جعل الله عز وجل الخلق، منهم من هو في نور من هو، ومنهم من هو في ظلمة بل في ظلمات، نسأل الله العافية العفو والعافية والسلام من ذلك، من هو في ظلمات كما قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. فأنت قد تجد الإنسان ما شاء الله لابس هاللبس، وربما تعجب بهيئته وتعجب بمنظره وتعجب بكلامه، وهو غاطس في بحار من الظلمات، والله عز وجل قال وإن يقول تسمع إيش، وأعوذ بالله من الشيطان، وهم لا يفقهون، وإذا رأيتهم تعجبك إيش. ولذلك اليوم الناس يغترون بالكفار بأشكال الكفار بما عندهم من، ولا يعلمون أن هل ما قال صنعوا الطائرات وصنعوا، أن هؤلاء في ظلمات، يعني هؤلاء يعيشون نسأل الله العافية العفو والعافية والسلامة، يعيشون في ظلمات نسأل الله العافية. فلا تغرك أنت هالأمور هذه، كما ولا تنسى قال الله نبي ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك الأمور هذه، لا تغرك هذه الأمور، ترى هذه يعني مثل إيش، وش مثله، مثل كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان عقبة مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء. فهكذا الدنيا هذا مآلها، ما تبقى، ما هو الذي يبقى، ما يبقى إلا الأمر الذي يكون لله فقط. ليه؟ لأن البقاء لله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو الباقي سبحانه وتعالى، فما كان له فهو الباقي، وما كان لغيره فإنه فاني، كما قال في الآية الأخرى كل شيء هالك إلا إيش، إلا وجهه، أي إلا ما توجه به العبد إليه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن تغرنا هذه الدنيا وما فيها اليوم، ما يسمى بالحضارة والطائرات والتقنية والتكنولوجيا، ترى هذه كلها يا أخوان في يوم من الأيام سوف تزول. هل هذه تشوفون الحضارة هذه سوف تزول؟ ما لكن إذا أردت حقائق الأمور فانظر كيف يعيش أصحاب هذه الحضارة، كيف هي حياتهم، لا تجد أنها، لا تجد أنهم يعيشون على الفطرة التي فطر الناس، التي فطر الله الناس عليها. فمثلا لو أردت أن تأخذ جانب من جوانب حياتهم لوجدت أن أسرهم مفككة، لا يعرفون شيء اسمه بر الوالدين، لا يعرفون شيء اسمه صلة الرحم، لا، حياتهم يعني أشبه ما تكون بحياة الحيوان، أشبه ما. ولذلك الولد عندهم والبنت إذا بلغ سن معين طردوه، هذا الذي تفعله الحيوانات سبحان الله. الحيوانات كذلك إذا بلغ الولد جرو مبلغا للسن طردوه، ما يخلونه معهم، وهذا نفس الشيء. أما في جانب الأخلاق والفساد الأخلاقي فحدث ولا حرج، إذن ما هل أغنت عنهم هذه الحضارة شيء؟ ما أغنت عنهم شيء. أما أمور الدنيا فقد قال تبارك وتعالى أفرأيت إن متعناهم إيش؟ سنين. نعم قد يمتع الإنسان فيها كان ماذا يعني؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ولهذا لما قالوا في سورة الزخرف لما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين إيش؟ عظيم. انتبهوا شو مش القريتين اللي طائف مكة والطائف وش قال الله عز وجل وهذه آية فيها عبرة فقال سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك. انتبه عشان حتى ما تختلط عليك الأمور وتخلط بين أمور الدنيا والآخرة. هو الآن قال أهم يقسمون رحمة إيش؟ ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا إيش؟ سخرية. ثم قال ورحمة ربك خير. فقوله في الأولى أهم يقسمون رحمة ربك أي ما آتيناك من النبوة، ترى هذه هي الرحمة. أما ما هم فيه من رئاسة ودنيا فهذا أمر قد قسمه الله بين العباد ما له علاقة برحمة الله. انتبه، رحمة الله التي خص بها المؤمنين هذا ما له علاقة به، هذه أتاها الكافر وهو المؤمن وغيره. قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا هذه كلها أمور دنيا. ثم قال ورحم، ثم عاد يؤكد المعنى في الأول، قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. وش رحمة ربك؟ أي ما آتاك الله من العلم والقرآن والهدى والنبوة والرسالة، هذه رحمة الله. ولهذا قال في الآية الأخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ ليفرحوا هو خير مما إيش؟ يجمعون. وخير مما بعض الناس يختلط عليه حسب نحن قسمنا به له علاقة بالرحمة، لا، ولا شك أنها من الرحمة، لكن ما هي بالرحمة ليش؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما ورث دينارا ولا درهما أو ليش؟ بل درعه مرهون عند يهودي، وهذا لم ينقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه. ولهذا في الآية الأخرى في سورة الفجر قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يعني أمور الدنيا فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي إيش؟ كلا، يعني لا أنت حصل لك الإكرام لأني أعطيتك الدنيا ولا أنت حصل لك إيش؟ الإهانة لأني ليس بهذا أكرم عبدي ولا بهذا أهين عبدي. انتبه، ليس بهذا الله يكرم العبد ولا بهذا الله يهين إيش؟ العبد، لا، مو صحيح. ولهذا تجد غالبا الأنبياء والمرسلين ليسوا أهل أموال في الغالب، بل تجد في السير، اقرأ في السير تجد غالب العلماء والصالحين ما هم يعني أهل أموال، ما هم أهل أموال ولا أموال. ولذلك من الفوائد النوادر أن الله سبحانه وتعالى في سورة صاد التي بدأها بقول صاد والقرآن إيش؟ للذكر. وش قال الله فيها؟ قال واذكر عبدنا داود، ها؟ واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، واذكر إسماعيل واليسع، كلهم الله يقول نبيه واذكر واذكر، إلا سليمان ما قال له واذكر، واضح؟ سليمان ما قال له واذكر، قال وهبنا لداود سليمان نعم العبد إيش؟ إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكري حتى توارت بالحجاب ردوها عليها، فطفق مسحا بالسوق إلى أن قال وسخرنا له إيش؟ سخرنا له الريح. إذن أعطاه الله ملك وأعطاه دنيا، ولهذا ما قال الله لنبي محمد واذكر، فهمت؟ واضع، ما قال واذكر في سليمان لأنه أوتي دنيا، ها؟ لكنه لما جاء عند الآخرين قال له إيش؟ واذكر واذكر واذكر، واضح؟ فالمقصود من هذا، بل الآيات الأخرى صريحة، ولا تمدن علينا عينيك إيش؟ إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. نعم،
أحسن الله إليك ونفع الله بك. ومثله قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. ومثله قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ومثله قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فبين سبحانه أنه يسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر أنه يشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: وجمع بين النوعين، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج.
يقصد يعني بحسب الإيمان وحسب التقوى، هذا مربوط بإيش؟ مربوط بالإيمان، بحسب الإيمان يحصل. وشرح الصدر هذا أمر عظيم ومهم، أمر عظيم ومهم. ولذلك لما أمر الله موسى قال: اذهب إلى فرعون، أول ما قال قال: رب اشرح لي إيش؟ صدر، يدل على علمه عليه السلام. لأنه من غير أن يشرح الله له صدر ما يمكن يستطيع أن يجابه ويدعو ويصبر على الدعوة ويصبر على المشاق، ما يمكن. إذا ما كان عنده هذا الأمر وهو انشراح صدره، هذا ما يمكن، لأنه يصير عنده يعني أعوذ بالله يعني تأتيه الأمور من كل الجهات، ما يمكن. لهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما يفعل بي أعدائي، إلى أن قال: وبستاني إيش؟ في صدري، وقال: جنتي في صدري. نعم، إذا كان إنسان مهم بهالمثابة هذه. ولهذا سبحان الله العظيم، يعني تجد الذي يعني قد يكون عنده دين، يكون عنده دين ولكنه ما عنده شرح الصدر، هذا سبحان الله ما يصبر ويقع فيما حرم الله عز وجل عليه من الغلو، مثل ما حدث الخوارج. الخوارج مع أن صلاتهم كثيرة وصيامهم، لكن ما شرح الله صدورهم، ولهذا ما عندهم قدرة على التعامل مع الأمور بالرفق واللين، ولا ما عندهم إلا القتل، عندهم ما يرون العلاج إلا بالقتل. ليه؟ لما يجدونهم من ضيق في صدورهم، لما يجدونهم من ضيق في صدورهم. ولهذا يعني هنا يتميز التوحيد، يتميز الموحد من غيره، فإن الموحد هو الذي يدعو إلى الله، أما غيره فهو يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه وإلى اتباعه هو والأخذ بما يقول وما نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدر، وأهل الضلال في ظلمة وضيق الصدر. وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء الله تعالى. والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. لما كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته. فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد، وهذه الأمة هم المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لأن النصارى عبدوا بغير علم، واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. وفي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد جمع سبحانه بين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجمع بين الاستجابة له والإيمان به، ومنها قوله زعر عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إلى قوله.
إن قال قائل قد يتساءل سأل يقول يعني من المعلوم أن شرك النصارى أن النصارى قيل لهم ضالون لأنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره وقعوا في البدع، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وإن كان ربما الواحد منهم يبي الخير ويبي، بس ما يكفي هذا. إذا صار ما هو إذا لم يكن على علم وهدى ما ينفعه محبة الخير، فهم فيهم خير وفيهم رقة كما ذكر الله عنهم ورأفة، ولكنهم مع ذلك كفار مشركون لأنهم عبدوا الله وعدوا. أما اليهود فإن اليهود داؤهم هو الكبر، داؤهم هو الكبر، هم مستكبرون عن الحق، يعرفون الحق، يمكن ذولاك ما يعرفون الحق بعضهم ولا يدموش، لكن هذولا يعرفون الحق، يعرفون الحق، ومع ذلك تركوه. فإن قال قائل ألم يقل الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالت اليهود عزير إيش ابن الله، فنقول الصحيح والله أعلم أنه مو كل اليهود قالوا إن عزير إيش ابن الله، لكن لما أن البقية منهم لم ينكروا عليهم فيما قالوه حكم الله عليهم بهذا الحكم العام. لما أن البقية ما أنكروا عليهم قولهم، هم لا يرون أن عزير من الله، ولكنهم ما أنكروا على الآخرين حكم الله عليهم بهذا الحكم العام. لكن المقصود أن داء اليهود هو بسبب الكبر، داء اليهود هو سبب الكبر، والكبر هذا لو تفحصته لوجدت أن خلفه الحسد، فهم حسدوا نبينا عليه الصلاة والسلام على ما آتاه الله عز وجل من هذا الفضل، وكانوا يتوقعون أن يكون هذا الفضل فيهم، فتكبروا عن الحق، تكبروا عن الحق. ولهذا لما ترى مناقشة النبي مع عدي بن حاتم تجد فعلا أن النصارى أهل جهل، نصارى، ومع ذلك لم يعذروا، ومع ذلك مع جهلهم هذا لم يعذروا، قال والله هذول ما يدرون معذورين، لا، لأنه كان الواجب عليهم أن لا يتبعوا أحبارهم على الباطل ورهبانهم، إنما يبحثوا عن الحق، هذا الواجب عليهم. نعم، وفق الله جميع بما يحبه الله، صلى الله عليه وسلم.